وعن عمرو بن سلمة قال: قال أبي: جئتكم من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا، فقال: إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا. قال: فنظروا فلم يكن أحد أكثر مني قرآنا، فقدموني وأنا ابن 6 أو 7 سنين.
هذا الحديث بداية مبحث من أحق بالإمامة، من الذي أولى في أن يؤم الناس. اتفق العلماء على أن أحق الناس بالإمامة أتقاهم وأقرأهم وأفقههم وأعلمهم وكل من جمع تلك الصفات الخيرة. فإذا لم يوجد كل هذه الصفات من أحق؟ نعلم أولا أن هناك الحديث، وإن كان سنده فيه شيء، وهو مكتوب على محراب المسجد النبوي في القبلة هناك، أن إمامكم أو أئمتكم وافدوكم إلى الله. انظروا من توفدون. لو كان لنا حاجة عند ملك وأردنا أن نرسل شخصا أو شخصين، نرسل من؟ البله المجانين؟ نرسل من؟ قطاع الطريق؟ ولا نرسل الأشخاص الذين يحسنون مخاطبة الملوك والمفاهمة معهم؟ فإذا كنا، ولله المثل الأعلى، قدمنا الإمامة ليدعو ونؤمن، فهو وافدنا عند الله، فمن الذي نختاره وفدا لنا يفد على الله يسأل حاجتنا؟ إذن أفضلنا خيرنا. وهنا في هذا الباب الخيرية أنواع، في أبواب متعددة، في صفات الكمال في الرجال: الشجاعة، الكرم، العلم، المعرفة، كل هذه من صفات الخير. ولكن هناك صفات ترجع لأمور الدنيا، وهناك صفات ترجع إلى أمور الدين. فنجد النبي صلى الله عليه وسلم وضع المبدأ في هذا المقام: أقرأكم. أقرأ هنا أفعل تفضيل، فهل بمعنى القراءة من مادة قراءة بمعنى تلا كتاب الله، أو قرأ بمعنى فقه؟ نجد بعض الناس يختلفون في ذلك. ولكن إن اجتمع قارئ فقيه ورع زاهد فهو من باب أولى، لا شك في ذلك. وإذا كانت بعض الصفات عابد زاهد ورع لكن عامي لا يتلو كتاب الله، لا يحسن كتاب تلاوة، وعندنا إنسان من عامة الناس مستور الحال أجود حاضرين قراءة لكتاب الله، بمعنى أجود قراءة كما جاء عن علي رضي الله تعالى عنه، أي مجودا معربا كما قال عنه، معربا لكتاب الله. لا أن نحن في حاجة إلى من يقرأ القرآن معربا، لا لمن حفظ حروفه. مجرد حفظ الحروف وهو لا يقيم التلاوة لا يصلح في هذا المقام. إذن أقرأكم أي أجودكم قراءة. بعضهم يقول أقرأكم أكثركم قراءة. إذن يحتمل هذا المعنى: شخص يحفظ جزءا واحدا لكنه يقرأه قراءة مجودة، كما قال علي رضي الله تعالى عنه: يعطي كل حرف حقه، يعني يخرج الحروف من مخارجها، ويعرف كيفية النطق بالتلاوة بالحروف في القراءة. وشخص يحفظ نصف القرآن لكنه لا يعرف لقواعد القراءة شيء، مجرد سردا لا يدري ما عن المواقف أو عن النطق كما يقولون في المد والغنة والتنوين وإلى آخر. أيهما أقرأكم أكثركم ولو لم يعرف القرآن، ولا أقرأكم أجودكم قراءة؟ أيهما يكون أولى؟ لا شك أن الأجود قراءة هو المقدم. ثم يأتي البحث هل مجرد إعراب القرآن في القراءة بمعنى الفقه، ولا أن الفقه قسم مستقل وهو قسم ثان مرجح؟ سيأتي الحديث الآخر أنه فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بإيش؟ بالسنة. إذن أعلمهم بالسنة هذه تتعلق بجانب الفقه. نبقى في حديث عمرو بن أبي سلمة على أنه أبوه جاء وقال جئتكم من عند النبي حقا. حقا هذه تأكيد لمجيئه ولا تأكيد لمعنى النبوة؟ تأكيد لمعنى إيه؟ النبوة، لأن المجيء أمر محسوس شفناه لما راح وجاء. إذن هو يقول من عند النبي نبوة حقيقية. يقول قد أمرنا أن يؤذن لنا إيش؟ فليؤذن لكم أحدكم، وفي بعض الروايات أكرمكم، لأن الأذان دعاء يدعو الناس إلى الله، والمؤذنون أطول الناس أعناق. وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول لولا الخلافة أو لولا الإمامة، لأن الخليفة كان هو الإمام والإمام هو الخليفة، لكنت مؤذنا. لما في الأذان من عظيم الأجر، المؤذنون على منابر من نور يوم القيامة، لا يسمع صوت المؤذن حجر أو مدر أو شجر إلا شهد له يوم القيامة. المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، أمر ليس بالهين. ثلاثة على كثبان كثيب من المسك يوم القيامة، مؤذن لا يأخذ على أذانه أجرا. إذن شأن المؤذن شأن عظيم، والأذان هو شعار الإسلام. فليؤذن لكم أكرمكم، لأنك أنت على سبيل المثال لو كنا في مجتمع مخيم خارج برا هناك، وجاء فيه الخدم وفيه المشتركين وفيه أمير للمجتمع أو للمعسكر، فجاء واحد من الأطراف الخدم ونادى تعالوا وتعالوا، بينما يأتي أمير القوم أو من دونه أو من معه أو من مساعديه وينادي هلم يا قوم، الإجابة لمن تكون أكثر؟ الشخص اللي هو أعلى درجة وأنسب ومكانة في المجتمع، فكذلك المؤذن. لكن هنا الآن كثر الأذان وكثر المؤذنون، لا نستطيع أن نجمع أكرم الناس يؤذنون. فإذا كان وجاءت الآية أكرمكم عند الله أتقاكم، فإذا وجد إنسان مستقيم الحال على قدر من الصلاح ومعروف بين الناس بالاستقامة، لا مانع أن يؤذن لنا. يؤذن لكم أحدكم، أو في الرواية أكرمكم، وليؤمكم أقرأكم لكتاب الله.
أكثركم قرآنا
إيش؟
أكثركم
قرآنا. هذا بحديث عمرو أكثركم قرآنا. هذا اللفظ يفسر لنا أقرأكم لكتاب الله بأن المراد من وعى قرآنا أكثر من غيره. ولكن على ما تقدم ليس مجرد تسجيل حروف دون تجويدها دون إعرابها. وعلى هذا أكثركم قرآنا، يقول بعض العلماء إن حفظ القرآن في السطر الأول يتضمن الفقه، لأن السلف كانوا كما قال ابن مسعود كنا إذا أخذ أحدنا 10 آيات لا يجاوزهن، وحديث ابن عمر 5 آيات حتى يحفظهن ويتعلمهن ويعمل بهن. فأخذنا كتاب الله حفظا وعلما وعملا، فقالوا حفظ القرآن أو حفظ بعض السور، بمعنى أنه حفظها عن ظهر الغيب، حفظ حروفها وفقه معانيها وعمل بها. يبقى الأكثر قرآن أكثر فقها أكثر علما أكثر عملا. ولكن نجد في حديث عمرو هذا أنه كان غلام 6 أو 7 وبعض الرواة 8 سنوات. قال فنظروا فما إيش؟
فلم يكن أحد أكثر
في القوم كلهم أكثر قرآنا مني وهو ابن 6 ولا 7 ولا 8 سنوات. ليش؟ يذكرون في سبب ذلك، قالوا كان غلاما فطنا ذكيا، وكان المسلمون الذين يفدون على رسول الله يمرون بهم ذهابا ويمرون بهم عند عودتهم وينزلون عندهم فيسألهم ماذا سمعتم من القرآن، فيسمع منهم ما سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحفظ عنهم، ولم يكن يفعل ذلك من قومه أحد. فكان لتلقيه المسلمين العائدين من رسول الله صلى الله عليه وسلم وسؤالهم عما لديهم من القرآن جعله يحفظ أكثر من الموجودين في بني سلمة. إذن سبب كثرة القرآن عنده لأنه كان تلقاه عن مين؟ الآيبين من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد إسلامهم وأخذهم من القرآن ما تيسر لهم. في قصته قدموه يصلي ويقول ابن 6 أو 7 ورواية ابن 8، خليه ابن 8 قطعا دون البلوغ. في تتمة خبره كان يصلي في بردة وكانت قصيرة، إذا سجد تقلصت، وقال نسوة ألبسوا إمامكم واللواروا عنا كذا، فاشتروا قماشا فخطوا لي قميصا فما فرحت بشيء كفرحي بذلك كذا إلى آخره. المبحث هنا في إمامة هذا الغلام لقومه، هل تصح إمامة الصبي أم لا؟ وهذا عنوان في كتب الفقه، إمامة الصبي، إمامة المرأة، إمامة الفاسق، إمامة الأعرابي للحضري. وكل هذه مباحث مفصلة في كتب الفقه، ويمكن من أكثر التفصيل في ذلك كشاف القناع عند الحنابلة. فيرى بعض العلماء صحة صلاة البالغ الكبير في الفريضة خلف المميز الصغير، ونجد بعض العلماء يقول لا تصح صلاة المفترض البالغ خلف الصبي. طيب وهذا الحديث؟ قالوا إنه كان في النافلة، وابن عبد البر وغيره يقول صرف هذا إلى النافلة بعيد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يؤذن أحدكم ويأمكم أكثركم قرآن، يؤمهم في النافلة ولا في الفريضة؟ ثم أيضا في سياق كلام أبيه لما جاء قال أمرنا صلى الله عليه وسلم أن نصلي صلاة كذا في وقت كذا وصلاة كذا في وقت كذا، يعني علمهم أوقات الصلاة وأمرهم أن يؤذن أحدهم وأن يصلي بهم أكثرهم قرآنا. يبقى السياق في الفريضة ولا في النافلة؟ في الفريضة بلا شك. وقوم أخذوا بهذا الحديث، ولكن كره مالك إمامة الصبي، وكل من لم يصحح اختلاف النية في الصلاة قالوا أهذا الصبي صلاته التي يؤم فيها فريضة ولا نافلة في حقه هو؟ شو يقول يا جماعة؟ نافلة، لأنه لم يجر عليه التكليف بعد، ليس عليه فريضة في الإسلام إلى الآن. قالوا كيف يكون متنفلا يا أم مفترضين، وعدم البلوغ أيضا عدم التكليف. وآخرون قالوا هذا نص رسول الله. قالوا لا، لا تقول نص رسول الله، نص رسول الله قاعدة عامة، التطبيق جاء من قومه. هل قال يصلي لكم عمرو بن أبي سلمة؟ هل قال يصلي لكم الصبي الحافظ؟ هل قال أكثركم قرآنا ولو كان مميزا صغيرا؟ ما قال. لكنهم لما سمعوا قاعدة التشريع، ونحن إلى الآن نقول أكثركم قرآنا، جاءوا يبحثون عن من هو أقرأهم قرآنا، فما وجدوا إلا هذا الغلام فقدموه. إذن قاعدة التشريع العامة سليمة ومن رسول الله صالحة لكل زمان ومكان، ولكن التطبيق العملي يكون من مين؟ من الناس. فهل يا ترى لما قدموا هذا الغلام علم بذلك رسول الله وأقرهم على ذلك، أو أن هذا اجتهاد منهم؟ هذا اجتهاد منهم في تطبيق القاعدة. وأجاب الآخرون قالوا نعم إنه اجتهاد منهم في تطبيقها، وهي في أي أمر؟ في أهم أعمال الإسلام، في الصلاة. ثم لم يأتي بأن الرسول أرسل إليهم أن إمامكم لا تصح إمامته، لم يأتي أن الرسول أنكر عليهم فيما بعد. وقد كان حدث منه صلى الله عليه وسلم أنه لا يقر على شيء لا يعلمه باطلا، كما نبه عن القذات في نعليه، كان يصلي وفي أثناء الصلاة أتاه جبريل وقال اخلع نعليك لأن فيهما أذى، فخلع نعليه وهو في الصلاة، وخلع الناس نعاله. فلما سلم قال لماذا خلعتم نعالك؟ قالوا رأيناك خلعت فخلعنا. قال أحسنتم، يعني تأسيا بما رآه من الفعل وإن لم يعلم السبب. قال أما أنا فأخبرني جبريل أن في نعلي أذى فخلعتهما، يعني بين لهم أنه خلعهما عن إخبار من جبريل، أي لم يقره الله على ما هو عليه من صلاة بأذى في النعلين. إذن لا يقره على إمامة الغلام لقومه، وكل هذا كما يقال تعليل لما ذهب إليه كل فريق. إذن الخلاف في إمامة الصبي. ولكن يقال هل الآن إذا اجتمع قوم لا يوجد فيهم قارئ إلا غلام مثل هذا؟ نحن نفترض لو قدر قوم في البادية وليس عندهم قارئ وعندهم صلى الله عليه وسلم، إلا أنه تطبيق للقاعدة وأقرهم على ذلك، والله تعالى أعلم.